وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركة من سورة مباركة وهي سورة الفرقان، نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ساروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ساروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أولئك هم عباد الله المكرمون الذين كرمهم الله تعالى وشرفهم فجعل عبوديتهم له، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فوصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المكرمين بصفات: أولها التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار، خاشعين لله غير أشرين ولا بطرين ولا فرحين ولا متكبرين. فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ونهاه عن الكبر فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان على جلالة قدره وعلو شأنه وعظيم مكانته سيد المتواضعين. وإن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت فلا يرجع حتى يقضي لها حاجتها. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم له أصحابه إذا دخل عليهم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التواضع ويرغبهم فيه ويأمرهم به ويحذرهم من الكبر وينهاهم عنه. كان عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء رجائي، فمن نازعني فيهما عذبته. يقول الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسفت به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فيا عبد الله، عليك بالتواضع وإياك والكبر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو رضيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء، انظر إلى القمر في ليلة البدر والتمام ليلة 14، اطلع برا كده على التبعة على البحر، وقف وبص على المية تلاقي القمر على سطح المية، انت فوق على الشط وعلى ريشة الترعة والقمر تحت رجليك على سطح المية، مع ان القمر في السماء. القمر في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لكن القمر ادرك مكانته وعرف قدره فتواضع، هو في السماء ومع ذلك يتواضع للبشر، حتى ان احدهم لا ينظر على سطح الماء فيرى القمر تحت رجليه. فمن اراد ان يتواضع، فمن اراد ان يرفعه الله كما رفع القمر، فليتواضع كما تواضع القمر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. اما تروح الصبح كل يوم على الدكان كده تلمي شويه الورق اللي قدام الدكان، ساعه ما يشم عود الكبريت اول حاجه تطلع الدخان، على فين الدخان؟ على فوق على طول، ومهما عل الدخان هو ايه؟ هو دخان. فاول صفه من صفات عباد الرحمن التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والصفة الثانية هي الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، فقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان لا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، حتى روي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له القول فحلم عليه، فزاد في الغلظة، فزاد في الحلم، فزاد في السوء، فزاد في العفو والصفح. فلما هم بعض الجالسين باليهودي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا: لما هذا؟ فقال: لقد قرأت في كتبنا أن من صفات النبي الخاتم أنه لا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، فأردت أن أعرف أهو هو أم لا. كان عليه الصلاة والسلام يعرض عن الجاهلين، وكان يقابل جهل الجاهل بالحلم، وكان يقابل إساءة المسيء بالإحسان، وكان يقابل ظلم الظالم بالعفو. كلنا يذكر أنه عليه الصلاة والسلام لما أبطأت قريش عن الاستجابة له خرج إلى الطائف لعله يجد فيها من يقبل دعوته وينصره حتى يبلغ رسالة ربه. فلم يكن أهل الطائف أحسن حالا من أهل مكة، أغروا صبيانهم ونساءهم فرموا بالحجارة حتى أدنوه. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، كل هم حزن وغم، رجل يدعوهم إلى الله يأخذ بأيديهم حتى لا يقع في النار وهم يرمون بالحجارة. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ما كان بين مكة والطائف. قال: فأويت إلى جدار بستان، لقى جنينة لا سور لكن ظهر على السور كده. قال: فإذا ظلة تظلني، فرفعت بصري إلى السماء فإذا جبريل يسلم ويقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال قال: يا محمد، إن ربك سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وأنا ملك الجبال، بعثني ربي إليك لأفعل ما تشاء، فما تشاء؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده تبقى مقدرة جميعا كلهم. قال: لا، ما أحب هذا، إنما بعثت رحمة، وإنما أبعث ولم أبعث عذابا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به أحدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الخاشية، عباية وفيها حش والحش والجيل والعباية كمان خشنة، فجاء عربي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه جبذة شديدة، شد العباية كده من كتف النبي صلى الله عليه وسلم شد جمدة. قال أنس: فرأيت أثرها في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. كل هذا سوء معاملة وسوء أدب من الأعراب للرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أتاه من خلفه، وليس من الأدب إذا أردت أن تكلم إنسانا أن تأتي من ورائه، الأدب أن تأتيه من أمامه تقابله وتواجهه وجها لوجه، فهذا جاء من ورائه. ثم جذب البردة جذبة شديدة بلا استئذان، أثرت في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام. وثالثا: يا محمد، وليس يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، مع أن الله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وبعدين شوف أسلوب الشحاتة: مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. وبذلك كان يوصي أصحابه. يقول العقبة ابن عامر رضي الله عنه: يا عقبة، صل من قطعك، واعط من منعك، واعف عن من ظلمك. بهذه الأخلاق أو بهذا السلوك وهذه الأقوال غرس عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه الحل والإعراض عن الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر ويقربه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه الحر: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذني عليه. يا ابن أخويا، أنت صاحب الأمير المؤمنين، أنا عايز أدخل عليه، اشفعلي عنده، خذ لي ابني عشان أدخل عليه. فاستأذن الحر لعيينة فأذن عمر فدخل عليه. فما هو أن دخل عليه حتى قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، أن أنت بعت وصفة تشفعلك عشان تخش عليه الضاري تشتمني لغاية صدق بضاري. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، فتداركه الحر، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وأول من استخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسبه فقال أبو بكر السلام عليكم، فزاد قال السلام عليكم، فزاد قال السلام عليكم، فزاد الرجل، فغضب أبو بكر فرد عليه كلمة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف من المجلس، فتبع أبو بكر يا رسول الله منذ كم وكم يسبني وأنت جالس، حتى إذا رددت عليه بعد قوله قمت وتركتني؟ قال كان الله قد وكل بك ملكا يرد عليك، كلما قلت له السلام عليكم قال الملك لا بل عليك أنت، هو ما يستحقش السلام، السلام عليك أنت وباك مش عليه هو. فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك وحضر الشيطان وما كنت لأحضر في مجلس فيه شيطان. فما ضرك أيها المسلم لو سببت أو شتمت فقلت للطرف الثاني سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كما وصف ربك عباد الرحمن، وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما ضرك إن سببت أو شتمت أو قتلت أن تقول للمعتدي سلام عليكم وتنصرف هاربا، وتنصرف هاربا، ومن ذلك تفوت الفرصة على الشيطان، فإنك لو رددت كلمة صارت كلمة عدوك كلمتين وربما صارت أربعة، فتطاولت الأيدي وخرج السلاح ووقع قتلى وشبت معارك بين عائلات وبين أهل القرية وبين القرى المجاورة علشان كلمة كنت تستطيع أن تطفئ نارها بأن تستجيب لربك سبحانه حيث قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وتنصرف، وبعدين لك الأجر العظيم على عند الله عز وجل. يقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول صفة من صفات عباد الرحمن التواضع، والصفة الثانية الحلم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والصفة الثالثة قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل أيها الأحبة سنة مؤكدة طول العام وليس في رمضان فقط، قيام الليل سنة مؤكدة طول العام كل ليلة وليس في رمضان فقط كما هو الغالب على السواد الأعمى من المسلمين، يجي رمضان يصلون التراويح، بعد رمضان مفيش بعد العشاء غير سنة العشاء وركعة الوتر. قيام الليل سنة مؤكدة طول العام، جعل الله تعالى قيام الليل عنوان الإيمان وأمارة الإحسان، فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيام الليل من الأعمال الصالحة التي كانت من أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة مهاجرا، من الأعمال الصالحة التي كانت من أوائل الأعمال التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة مهاجرا قيام الليل. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انصرف الناس إليه فرفع صوته قائلا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكان عليه الصلاة والسلام يحث الأزواج على التعاون على قيام الليل، فكان يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا تحرمن نفسك أيها المسلم من قيام الليل، فإنه من صفات عباد الرحمن، وهو دأب الصالحين من قبلك قربة لكم إلى ربكم. واعلم أن وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت قيام الليل، فلا تحرص على القيام قبل الفجر. فكثير من الناس ينوون أن يقوموا قبل الفجر فلا يقومون لأنهم لم يتعودوا، وهذا عايز مجاهدة شديدة عشان الإنسان يتعود يصحى قبل الفجر. فخذ بالأحوط صلي العشاء في المسجد وانقلب إلى أهلك، صلي ركعتين سورة العشاء ثم صلي ركعتين وأوتر بواحدة، صلي أربعة وأوتر بثلاثة، صلي ما شئت وأوتر ونم على وتر يكن خيرا لك. واعلم أن من أعظم الأسباب التي تيسر عليك قيام الليل وتعينك عليه الخوف من النار. الخوف من النار من أعظم الأسباب التي تعين على قيام الليل. ولذلك انظر ماذا يقول ربنا سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالخوف من النار من أعظم الأسباب التي تيسر قيام الليل، من أعظم الأسباب التي تجعل قيام الليل يسيرا الخوف من النار. وكذلك الطمع في الجنة، كلما ازداد طمعك في الجنة وخوفك من النار كلما تيسر عليك وهان عليك قيام الليل. انظر ماذا يقول ربنا سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. ويقول سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكلما عظم طمعك في الجنة وعظم خوفك من النار سهل عليك قيام الليل، سهل عليك قيام الليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. أنا ما شفتش أغرب من اثنين، واحد عايز الجنة وطول للناي. طب ازاي يبقى عايز الجنة طول للناي؟ اللي عايز الجنة ده ما يقومش بيلاقي لصدرك عتين عشان ما يدخل الجنة. والرجل الثاني خايف من النار وطول للناي. ازاي خايف من النار وناي؟ اللي خايف من النار ما يقومش بيلاقي لصدرك عتين الله علشان ربنا ينجيه وينجيه به من النار. فمن اعظم الاسباب الميسره لقيام الليل الطمع في الجنه والخوف من النار. ولذلك روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه انه كان اذا اوى الى فراشه يتقلب في العصور، يتقلب في الفراش كما يتقلب العصور في المقلى. كان صهيب إذا أوى إلى فراشه يتقلب فيه كما يتقلب العصفور في المقلى. فتقول امرأته: يا صهيب، أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ فبتنامش ليه؟ شبنا جعل لنا الليل عشان نسكن فيه، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ها؟ فبتنامش ليه؟ لماذا لا تسكن؟ أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول: بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. سبحان الله، اشمعنى يعني صهيب؟ ما أنت واحد من الناس. قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. لما يا صهيب؟ يقول: إني إذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها، وإذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها. اتقلب الناحية دي افتكر الجنة ونعيمها، اشتاق، النوم يطير من عينيا. اتغير الناحية دي اشوف النار قدامي كأنها اراها رأي العين، اخاف، النوم يطير من عينيا. فقوي في قلبك الطمع في رحمة ربك والخوف من عذابه، ييسر الله عليك قيام الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صفة رابعة من صفات عباد الرحمن: الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة. الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نحن أمة وسط، كما وصفنا ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن أمة وسط في كل شيء، وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وسط في الأخلاق، وسط في كل شيء. فمن صفات عباد الرحمن الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لقد نهانا الله تبارك وتعالى عن الإسراف كما نهانا عن البخل. نهانا الله تعالى عن الإسراف كما نهانا عن البخل، فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نهي عن البخل. الرجل البخيل كأن يده مربوطة في رقبته. كل واحد يقول جنين الجامع، يقول انا اديك ازاي؟ انت شايف دراعي متعلق في رقبته اهو، الفلوس في جيبي وايدي في رقبتي، هديك ازاي؟ فقال: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. في المقابل: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذان حالان كل حال منهما يناسب نهيا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما. فتقعد ملوما، لأن الإنسان إذا وسع الله عليه وآتاه من فضله وكان بخيلا الناس يلوموه، يقول سبحان الله، شوف الراجل البخيل، شوف النعمة اللي هو فيها، شوف الخير اللي عنده، عمره ما حط جنيه في الجامع ولا أعطى غير فقير، بل بخيل يقعد ملوما من الناس. والمسرف المبذر بعد ما عاجل كان معاجل شان وضيعهم يقعد هو محصورا على ما أضاع من مال الله. فالوسطية الوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وليس الفقير وحده هو المطالب بالاقتصاد في المعيشة، بل الفقير مطالب بالاقتصاد والغني كذلك مطالب بالاقتصاد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات، ثلاث منجيات، وعد منهن القصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر، مش عشان ربنا يوسع عليك تقوم تبعدك النحياد والنحياد كده من غير حساب في الحلال والحرام فيما يحب الله وفيما يكره، لا. حتى ولو كنت غنيا لابد ان تلتزم الاقتصاد في المعيشه والاعتدال في النفقه. والصفه الخامسه من صفات عباد الرحمن هي التوحيد، والذين لا يدعون مع الله الها اخر. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، عباد الرحمن قوم موحدون لا يعبدون الا الله ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا مهما كان، لا يشركون بعبادة ربهم ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. جماعة موحدين، موحدين، لأن الله تعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك في أكثر من آية. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص في الدين، الإخلاص لله في العبادة، إخلاص التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا. عاجلا إن لقي الله تائبا، كل موحد يموت على التوحيد تائبا من الذنوب غير مصر عليها يدخل الجنة مع أول الداخلين. وآجلا إن لقي الله غير تائب، رجل موحد من أهل التوحيد ولكن كانت الدنيا شغلاه شويه ليه بعض الذنوب وكان الامل مسكين قدامه طويل والعمر مديد، ففوجئ بان الموت جاء فجاه من غير توبه، لكن ربنا اكرمه ومات على لا اله الا الله، هذا امره الى الله، ان شاء عفى عنه وادخله الجنه مع اول الداخلين، وان شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عذاب السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عوض أو حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقال احضر وزنك فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فالتوحيد التوحيد يا أمة التوحيد استجيبوا لربكم حيث قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. واستجيبوا لرسول الله حيث قال موصيا لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فمن صفات عباد الرحمن التوحيد ومن صفات عباد الرحمن صيانة الأرواح صيانة الأرواح والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن النفس البشرية معصومة الدم لا يجوز سفك دم إنسان إلا بجريمة توجب ذلك لا يجوز إزهاق روح إلا بجريمة توجب ذلك. القتل جريمة بشعة قبحها الله تعالى وشنعها فقال بعدما قص علينا نبأ ابني آدم بالحق وقتل أحدهما لأخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفس البشرية نفس معصومة لا يسفك دمها ولا تزهق روحها إلا بجريمة توجب ذلك. النفس البشرية معصومة ولو لم تكن مسلمة ومن قتل نفسا غير مسلمة بغير استحقاق فهو حرام عليه رائحة الجنة كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد غير المسلم الذي يعطيه ولي أمر المسلمين عهد أمان أن يعيش في البلاد سواء كان مواطنا مقيما أو زائرا وافدا جاء لزيارة. غير المسلم المواطن نفسه معصومة الوافد إلينا الزائر لنا نفسه معصومة لأنه معه عهد من ولي الأمر أن تعصم نفسه ويعصم دمه. فمن قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. سبحان الله إذا كان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فكيف بمن يقتل مسلما. يقول الله تعالى اسمع اسمع وانتبه وعد العقوبات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هتخليك في فسحة، في سعة، أنت في سعة ما لم تصب دما حراما. فإذا أصبت دما حراما خرجت من السعة إلى الضيق، خرجت من السعة إلى الضيق. فعباد الرحمن قوم لا يسفكون الدماء ولا يزهقون الأرواح، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومما يوجب قتل النفس ما جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه ثلاثة تجب قتل نفس المؤمن. ومن فعل من هذه الموجبات للقتل شيئا، من يقتله؟ يقتله أمير المسلمين حاكم البلاد. من فعل شيئا يستحق بالقتل، مش أي واحد يجنب الشارع يقتله، لا، يقتله الحاكم، حاكم المسلمين أو نائبه، وإلا صارت فوضى. وكما أن عباد الرحمن يصونون الدماء فهم أيضا يصونون الأعراض، فحرمة الأعراض والدماء سواء بسواء، حرمة الأعراض والدماء سواء بسواء. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويوم الحج الأكبر خطب صلى الله عليه وسلم في الحجاج الذين معه فقال: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فمن خالف وارتكب من هذه المحرمات شيئا، أشرك بالله أو قتل نفسا بغير حق أو انتهك عرضا، اسمع الوعيد: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك، شرك، قتل، زنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولما كان الله بالمؤمنين أو بالناس رؤوفا رحيما، فقد فتح باب التوبة أمام من اقترف من هذه القاذورات شيئا، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فلا يقنطن أحد من رحمة الله، ولا ييأسن أحد من روح الله مهما كثرت ذنوبه، ولكن عليه أن يبادر باغتنام الفرص. التوبة لها باب، فمن أراد أن يتوب الله عليه فليدخل من هذا الباب الواسع ما دام مفتوحا قبل أن يغلق. فباب التوبة مفتوح، ولكن ستأتي عليه ساعة يغلق فيها. فمن أراد أن يتوب الله عليه فليدخل من باب التوبة ما دام مفتوحا قبل أن يغلق. وإغلاق باب التوبة له ساعتان: ساعة خاصة وساعة عامة. الساعة الخاصة هي ساعة بلوغ الروح الحلقوم بكل إنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طول ما الروح ما وصلتش هنا الباب الدور مفتوح لكل لهذا الإنسان. بلغ طموح الحلقوم أغلق باب التوبة أمام ذلك الإنسان. يقول تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وهناك ساعة عامة لكل الناس يغلق فيها باب التوبة وهي إذا طلعت الشمس من مغربها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالبدار البدار، البدار البدار، استرقوا الخيرات، اغتنموا الفرصة، باب التوبة مفتوح، من يدخل قبل أن يغلق. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. وأول ما يتبادر إلى الأذهان من كلمة لا يشهدون الزور، يعني إذا شاف حاجة وطلب الشهادة بيروح يقول اللي شاف، ما يغيرش أقواله. وده معنى صحيح بس مش كل المعنى. شهادة الزور هذا معنى من معانيه، من معاني شهادة الزور إن الإنسان يشوف حاجة ويروح يشهد بغير ما رأى، يسمع ويروح يشهد بغير ما سمع، يغير أقواله في الشهادة. صحيح هذه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر، قرنها الله ورسوله بالشرك. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني قال الجملتين دول هو ايه، هو متكئ. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجه عند الثالثة وجلس واعتدل، يدل ايه على الاهتمام، على الاهتمام. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فما صحش الإنسان يغير أقواله في الشهادة، تحضر مشكلة تسمع وتشوف وبعدين تروح المحكمة وفي القاعدة العرفية وتغير أقوالك، هذه شهادة زور. والله تعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كانت الشهادة ستحقق مصلحة لعدوك، الإسلام يفرض عليك أن تشهد بالحق ولا تشهد الزور أبدا. ولكن يا إخواني، من معاني شهادة الزور حضور مجالسه، من معاني شهادة الزور حضور إيه؟ مجالسه. والذين لا يشهدون الزور لا ينطقون به ولا يحضرون مجالسه، ولا يحضرون مجالسه. فمجالس الزور ما يصحش تبعد فيها أبدا. والزور اسم لكل ما حرم الله من الأقوال والأعمال، الزور اسم لكل ما حرم الله من الأقوال والأعمال. يعني مثلا جماعة قاعدين بيجيبوا سنة واحد اسمها غيبة، الغيبة دي من ايه؟ من الزور، لا من أقوال ايه؟ المحرم. فمجلس الغيبة هذا مجلس زور، ما يصحش إن كنت أنت من عباد الرحمن ما يصحش تقعد في مجلس الزور ده، لأن ربنا قال إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه يا رب؟ قال إنكم إذن مثلهم. من مجالس الزور إنك تقعد مع جماعة بيشربوا، تقعد مع جماعة بيشربوا، ها؟ بيشربوا خمر، بيشربوا بنجو، بيشربوا مخدرات، بيشربوا دخان، دي كلها مشروبات محرمة في الإسلام، تقعد فيها يبقى أنت شهدت الزور. من مجالس الزور إنك تقعد مع جماعة بيلعبوا، بيلعبوا طاولة، بيلعبوا تونة، بيلعبوا كوتشينة، بيلعبوا شطرنج، هذا زور، ما يصحش تشهد هذا الايه؟ الزور. نرفع الأذان ونأتي على ما بقي سريعا إن شاء الله. من مجالس الزور أن تشهد عرسا فرحا فيه منكرات، وهذا بلاء عام. فرح في فندق، بلاش في فندق، في البيت بس في طابلو وزمر وفي مزيكا وفي معازف في اختلاط في سوق في العصيان، هذا ما بيزور مساعة تشهده. يقول لك يا فلان امبارح انا كنت شايفك في داخل كده في قاعة افراح كده، وكان فيها حاجات وحشة مش كويسة. يقول لك عملية على الشيء مضطر، ليه جميل عليا لازم اجامله؟ مفيش مجاملة في الدين، مش على حساب دينك، ايه؟ مش على حساب دينك. والذين لا يشهدون الزور. من مجالس الزور التي عمت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، هنصلي العشاء والحمد لله إن شاء الله تعالى، وحنروح الدار هنقلب الفضائيات، تلفزيون، الأفلام، مسلسلات، وبقت الأفلام والمسلسلات دلوقتي بقت إيه؟ موضة قديمة. دلوقتي في مواقع إباحية ما فيهاش بقى إيه؟ ما فيهاش سترة خالص بقى، مواقع إباحية خشوا عليها. أما تقعد كده قدام الشاشة وواحد كده واقف مع واحدة عريانة وبيتكلموا مع بعض، حتى بيتكلموا كلام مش وحش يا شيخ، واحدة عريانة وأنت قاعد تتفرج كده، إيه ده؟ هذا من الزور، ها؟ وعباد الرحمن ربنا يقول لك والذين لا يشهدون الزور. فخلي بالك بقى من منزل زور، خلي بالك. وبعدين وإذا مروا باللغو مروا كرامة. أنا ماشي كده مطالع مصاد العيشة مروع، فوجيت جماعة من الفرح وقاعدين يدربكوا، حط صلاة في ودنك واطلع جري. مروا كرامة. ومن صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، يعني ما بيجعلوش نفسهم طرش ولا عمق لما يسمعوا آيات الله، ما بيجعلوش نفسهم طرش ولا ايه ولا عمق. خلي بالك بتبقى ماشي مع واحد وبعدين تسمع واحد بينادي عليه يا فلان يا استاذ فلان يا ابو فلان يا حج فلان، وصاحبك مش راضي يبص، فايه هيج لك انه مش سامع، تقوم تقول له ده في واحد بينادى عليه، يقول لك طب ماشي. يبقى جعل نفسه ايه؟ يبقى خر صما، خر ايه؟ صما. ينفع الكلام ده مع كلام ربنا؟ يعني سمع كلام ربنا ويقول له يا اخي فوت، ما ينفعش. ها؟ لم يخروا على صما وعميانا. اللي بيخروا على ايات ربنا صما وعميانا دول كفار. قوم نوح لما كان كده يغشاهم في مجالس، فجاه كده يبقوا قاعدين يبقوا نوح داخل. ما هو سيدنا نوح عليه السلام اول رسول بعثه الى اهل الارض، ها؟ فسلك مع قومي في الدعوة كل الوسائل وكل الطرق، إني دعوت قومي إيه؟ ليلا ونهارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا، بيقول العم لا عايزين نشوفوك ولا عايزين نسمع، خروا عليها صما وإيه؟ وعميان. يبقى المؤمن مش كده بقى، المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وطعنا، على طول هو ده المؤمن. علامة الإيمان ساعة ما تسمع أمر من أمر الله سمعنا وطعنا، نهي سمعنا وطعنا، عن رسول الله سمعنا وطعنا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وأخيرا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء لصلاح الأزواج والذرية، الدعاء لصلاح الأزواج والذرية من أعظم أسباب الصلاح، من أعظم أسباب صلاح الأزواج والذرية الدعاء لهم بالصلاح. الراجل اللي مراته مش مريحاه يدعي لها، المرأة اللي لسه مش مريحها تدعي له، الأب اللي ولاده مزهقين يدعي لهم، الأم اللي عيالها مزهقين تدعي لهم. شكى بعضهم إلى بعض الصالحين ولده، يا عم الشيخ الواد مزهقني خالص. ادي الحمد لله زي ما انت شايفني يا عم الشيخ خمس صلوات معاك في الجماعه، الحمد لله ما فيش درس بيفوتني، والله يا عم الشيخ ما بنزل مره للجامع الا لما اقول له يلا تعالى، اقول له روح ويجيبه ما تبنيش. شكى بعضهم ولده الى بعض اهل العلم، اعمل ايه؟ قال استعن عليه بي واصلح لي في ذريتي. استعن عليه بي وايه؟ واصلح لي، يعني بالدعاء، يعني ادعي ربنا، ادعي له بالهدايه والصلاح. الدعاء للازواج والاولاد بالصلاح من اعظم اسباب صلاحهم. اسمع، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وايه واصلحنا له زوجه. ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات وايه ويدعونك. مراتك مش صالحة بتدعيها؟ زوجك أيتها المسلم الصالح بتدعينه؟ عيالك مش صالحين بتدعينهم؟ ادعينهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسمع ما يعد به الرحمن عباده وعباد الرحمن، أولئك الموصفون بهذه الصفات في تلك الآيات، أولئك يجزون الغرفة. الغرفة دي إيه؟ حاجة عالية كده جوه في الإيه؟ في الجنة، حاجة عالية جوه في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدرية في السماء. وأنت طالع كده بص للسماء تلاقي نجمة كده منورة جوه تلفت نظرك. مش معنى النجمة دي منورة جوه كده، تقعد كده تبص عليها تتفرج عليها كده. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الكوكب أهل الأرض الكوكب الدرية في السماء. فهل تريد أن تكون من أهل هذه الغرف؟ إذا عليك بهذه الآيات. إن كنت تريد أن تكون من هذه الغرف فعليك بهذه الآيات. روح كده إن شاء الله بعد العشاء، هات العيال وامهم بنين وبنات، وكل واحد ياخد مصحف ويقرا الايات ده. اقرا يا ولد، اقرا يا بنت، اقرا يا ولد، اقرا يا بنت. تعرفوا الايات دي فيها ايه ولا لا؟ الان سمعنا الليله ان هذه صفات اهل الجنه، صفات عباد الرحمن. ايه ربنا قال فيهم؟ اولئك يجزون الغرفه. والغرفه يا ولد اعلى حاجه في الجنه. ايه رايكم؟ عايزين تكونوا من اهل الغرف؟ طبعا يا ابو عايزين يكون غرف. طب عدوا لنا بقى الصفات. ربنا وصف عباد الرحمن اهل الغرف كم صفه؟ طلع المصحف وقته كده. التواضع، الحلم، قيام الليل، خمسه، سته، عشره. طب تعالوا يا اولاد، العشر صفات دول بتوع عباد الرحمن اللي في هذه الايات، كم صفه فينا موجوده وكم صفه مفقوده؟ فما كان منها فلنحمد الله عليه، وما كان مفقودا فلنجتهد على الاتصاف به حتى ندخل في عموم قول ربنا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعباد الرحمن الذين يمشون على والذين يبيتون لربهم سجدا